طبعا في هذا الموطن أحال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الطور على موطن قبله، فلو نقرأ الموطن اللي قبله
وإن تقل الجبل فوقه فأنه هلة، وقوله ورفعت فوقه الركوع. وحكاية مسلم عن الأعلى قال أخبرنا بن وحش قال قال ابن زيد الجبل الإيمانية الطور. وقال آخرون الطور اسم للجبل الذي نادى الله موسى عليه. ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم وساق إسناده لابن جريج عن ابن عباس الطور الجبل الذي أنزلت عليه التوراة يعني على موسى وكان بنو إسرائيل أسفل منه. قال ابن جريج وقال لي عطاء رفع الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو ليقعن عليكم فذلك قول كأنه ظلة. وقال آخرون الطور من الجبال ما نفذ خاصة ذكر من قال ذلك حدثت عن الرجال وساق إسناده إلى الضحاك عن ابن عباس من قوله الطور قال الطور من الجبال ما نفذ ولا من يؤمن فليس بطور.
إذن هذه الأقوال التي ساقها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الطور في هذا الموطن وأحال عليها لم يذكرها هنا، إنما اعتمد المعنى الذي رجحه وهو أن المراد بالطور الجبل، أن المراد بالطور الجبل. وأورد هذا عن جمهور المفسرين من التابعين وأتباع التابعين، فأورده عن مجاهد وقتادة وابي العالية وإمام السدي وابن زيد على الترتيب الذي أورده في تفسيره. فهل الأقوال الأخرى لها حظ من النظر أن المراد بالطور طور موسى عليه السلام الذي كلمه الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنه ما أنبت من الجبال خاصة هو قول آخر لابن عباس؟ وإذا نورت على الروايات فالروايات فيها ضعف، لكن الكلام الآن من حيث اللغة. فلاحظ أنت الآن أن لفظ الطور صار علم بالغلبة على الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى، فصار ينصرف إلى ماذا؟ إلى ذلك الجبل بعينه. وهذا معروف لأن بعض الألفاظ التي تكون عامة قد تنصرف بالغلبة إلى علم معين، فلما يقال الشيطان فهو علم بالغلبة على إبليس، علم بالغلبة على إبليس، مع أن أصل لفظ الشيطان من مادة شطنة أي بعد، والشيطان ثم شيطانا لأنه بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاسم العام أو الشيطان صار علما بالغلبة على إبليس. كذلك الطور عام في جميع الجبال، يعني يسمى الجبل طور، ثم صار علما بالغلبة على الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. ونجد في طور سيناء وطور زيتا وطور الشام وطور كذا إلى آخره، لما نرجع إلى مثل معجم البلدان وغيره سنجد أكثر من طور، كما يقال جبل فلان وجبل مثلا جبل أبي قبيس إلى آخره. فإذا لفظ الطور يتوافق لفظ الجبل. الذي يدل على ذلك ما استدل به السدي، لأنه استدل بالآية هي نفس الآية وردت في سياق بني إسرائيل في قول سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، والآية الأخرى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، والآية التي قبلها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هذه الآيات تذكر أخذ الميثاق لما رفع الطور فوقه، وفي سورة الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا يكون من باب تفسير القرآن في القرآن، تفسير اللفظ الغريب بلفظ أشهر منه، بلفظ أشهر منه، مثل ما سبق أشرت لكم في تفسير السجيل أنه المراد به الطين، لأن القصة واحدة، ومرة قال بحجارة من سجيل ومرة قال بحجارة من طين، فيكون تفسير السجيل هو الطين، وهنا يكون تفسير الطور هو الجبل.
فبدلالة هذه الآية وبقول جمهور المفسرين وكذا هو في اللغة، كذا هو في اللغة. نأتي الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بالآية. أول ملحوظة نلاحظها في قضية الطور، خذوا معي مجموعة الآيات وأعطوني الملحوظة أنتم في هذا. في قول سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. ونفس الآية بعد آية 93 البقرة قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. في النساء قال ورفعنا فوقهم الطور أيضا بني إسرائيل. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا موسى عليه السلام، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب الطور الأيمن، وهذا في بني إسرائيل. قال وشجرة تخرج من طور سيناء، هذه نسبة إلى سيناء لشبه الجزيرة معروف. قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، طبعا نادينا موسى عليه السلام. قال وطور سينين. هذه كل الآيات وردت في الطور غير الآية التي معنا. طور سينين أي طور سيناء. فما هي الملحوظة التي نلاحظها على لفظ الطور في القرآن من خلال هذه الآيات؟ نجاء. طيب إذا جئنا إلى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إيش علاقتها بني إسرائيل في سيناء؟ يعني فيه شبهة تعلق، يعني كان يقول فيه شبهة تعلق بني إسرائيل، هذا صحيح. يعني نلاحظ الآن أن لفظة الطور في القرآن جاءت في منطقة شمال الجزيرة العربية، للمنطقة اللي كان فيها بنو إسرائيل بالذات، هذه واحدة. وأنها جاءت في سياقات بني إسرائيل، في سياقات بني إسرائيل. وعلى التحليل السابق الذي ذكرته لكم في قضية أصول اللغات أرجع وأقول أنه يبدو والله أعلم أن هذه اللفظة كانت هي الأشهر والأكثر إطلاقا على الجبل في هذه المناطق، يعني كانت لفظة الطور أشهر وأكثر من لفظة الجبل فيسمونه الطور. فيبدو والله أعلم، يعني هذا نستشفه من واقع الآيات المجموعة للآيات وليس يقينا، لأنه كما تلاحظون جاء وإذ نتقنا الجبل فوقهم فأنه ظل. لكن ورود الطور فقط في الجبال أو في هذه يعني في هذا الجزء من الجزيرة العربية اللي في الشمال ومع بني إسرائيل خاصة دون أن يذكر مع غيرهم، كأنه يوحي بأن لفظ الطور كان هو الأشهر والأغلب في إطلاقاتهم على الجبل. طيب هذه فائدة نستفيدها من مجموع هذه الآيات. ولهذا لاحظوا أنه لما يطلق الطور فإنه يذهب على العلم الأغلبي اللي هو الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى. ولهذا بعض المفسرين رأى أن هذه بقوله هو الطور أن المراد بها طور موسى عليه السلام بذاته دون غيره، أو رأي لبعض المتأخرين. وإن كان يعني هذا محتمل، لكن الأولى البقاء على ماذا؟ على العموم. فنقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالجبل، أقسم بالجبل، ومن لا شك من أشهر الجبال ذلك الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه. عندنا مسألة هنا علمية، وأعتذر لكم أن بنقرأ كلام مطول لابن جرير الطبري ترتبط بما يسمى بالمعرف، يعني هل في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هو الآن نقل لنا كلام مجاهد، قال الجبل بالسريانية، وأيضا نقل في الموطن الأول عن الضحاك وأيضا نقل عن ابن زيد في موطن آخر أو عن السدي أنه الجبل بالنبطية. أيضا طبعا لما نأتي اللغة السريانية نبطية أن اللغات إيش متقدمة. فننظر ماذا يقول أو ما هو مذهب بن جرير الطبري في هذه المسألة، بمعنى أنه هل يوجد في القرآن شيء بغير لغة العرب؟ هذه تعرفون فيها كلام دائر بين العلماء وخلاف، فبعضهم يقول يوجد وبعضهم يقول لا يوجد، ويستدل بأنه القرآن عربي وأنه لا مدخل لغير اللغات العرب في القرآن. ومن أكثر المنافحين عن هذه ابن أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، ينكر يعني إنكارا شديدا أن يوجد لفظة في القرآن بغير لغة العرب. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى أيضا يذهب إلى هذا الرأي. فنسمع الآن الطبري وهي محاولة توثيقية ينتهجها الطبري، وهي الرأي أو قريب من رأي أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا نقل طويل، أستميحكم عذرا أن نقرأ وتتحملون قراءة بسلوك الميكروفون يقوم شوية عشان الصوت. أنا كان حقيقة بدي أن أصوركم لكن ما تمكنت في الوقت، ما أسعفني، حيث يكون بين يديكم.
قال رحمه الله تعالى: القول ببيان أن الأحكام التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جاهز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل بما حدثكم به محمد بن حميد الرازي وساق اسناده الى ابي موسى يفتكم في الدين وبعثته؟ قال: الكتمان معتمد من الاجر بلسان الحبشه. وبما حدثكم به ابن حميد وساق اسناده الى ابن عباس ان ناشئه الليل قال بلسان الحبشه، اذا قام الرجل من الليل قالوا نشا. وبما حدثكم به ابن حميد وساق باسناده إلى أبي ميسرة يرتبان أوله معه قال سبتي بلسان الحبشة. قال أبو جهر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به. وبما حدثكم به محمد بن خالد بن حجاج الأزدي وساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله فضت من قسورة، قال: هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شاق، وبالنفطية أضياء، وبالحبشية قسوة. وفيما حدثكم به ابن حميد وساق إسناده إلى سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن على رجل أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنزل الله بعد هذه الآية القرآن بكل لسان فيه حجارة سجيل، قال: فارسية أعربت سنك وكل،
سنك وكل،
سنك وكل. وفيما حدثكم به محمد بن بشار وساق إسناده إلى أبي ميسرة قال: القرآن من كل لسان. وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يدور بذكرها الكتاب مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب.
يعني الآن الآثار التي ساقها الآن عن السلف، عن عباس، عن مجاهد، عن عن، تدل على أن في القرآن ألفاظ غير عربية، لأنه قال إن ناشئة الليل أنها لفظة حبشية، يعني بلغة أهل الحبشة، بلغة أهل الحبشة. وغيره قال بلغة كذا، وغيره قال بلغة كذا. من فيه مجموعة من السلف ذكروا أن في القرآن شيء بغير لغة العرب، فهو كيف سيوجه هذا الرأي؟ نعم.
قيل له: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحكام وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت من العرب هذه قبل نزول القرآن، فيكون ذلك قولا بقولنا خلاف. وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم يستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق في فيه ألفاظ جديدة لشأن الأمم مختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بالتنسيق منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد أتيناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدوال والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يدرك إسراره ويمد إعداده. كرهنا إن قال الكتاب بذكر مما اتفق فيه الفارسية والعربية بثبت المعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي أعددنا وأخبرنا اتفاقه بالضبط والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع على العجل نطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع على العرب فأعربته، كان مستجهلا
مستجهلا. يعني لو أن قائلا قال كذا وكذا كان مستجهلا. ومن هذا الآن إيراد حجج، والطبري في إيراد الحجج يطيل في إيراد الحجة وفي الرد عليه، يعني في إيراد الحجة وفي الرد عليه. طبعا في بداية الكلام لما أراد أن يرد نبه على أنه لم يقل أحد منهم أن هذا لا يوجد في لسان العرب، وأنه إنما يوجد في لسان الحبشة أو لسان فارس العرب، إنما يقول هي بالحبشية كذا، نشأ الحبشية كذا، واضح؟ فهو لم يخرجها عن العربية، لم يخرجها عن العربية، وإنما أشار إلى أنها موجودة في تلك اللغة. يعني هذا رأي الطبري في أقوال السلف الواردة. نعم.
لأن العرب ليست في أولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها من العجم، ولا العجم لأحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها من العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين. وإن كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر، والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدعي أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر
صحته
ويقطع العذر صحته. بل الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا إذا كانت الأمتان كبر إذ كانت الأمتان له مستقبلتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون إليها منسوبا منها.
مصبوط. لا نلاحظ الآن يحتج أنه الذي قال من المتأخرين بعد السلف ويقول الذي زعم أن هذا فارسي ثم عرب وليس موجودا أصلا عند العرب، أو أنه حبشي ثم عرب، يعني يلزمه ماذا؟ الدليل. لما لا يكون العكس؟ أنه عربي صار يعني فارسيا، أو عربي صار إيش؟ حبشيا. يعني من الذي يمكن أن يقول أن هذا هو المقطوع به، أنه كان أعجميا فعرب؟ لما يكون عربي فأصابته إيش؟ يعني أخذه العجم من العرب، يعني ما المانع من ذلك؟ وكما يقول ما في حجة، يعني ليس هناك ما يقطع العذر، يعني ما في دليل قاطع يقطع بأن هذا اللفظ ليس عربيا. نعم.
فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ الناس أمم فيها ومعناها.
وفي معنى
اتفقت ألفاظ الناس أمم
فيها وفي معنى، اتفقوا في اللفظ وفي معنى ما.
اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناها، وولد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدواب والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع واحتراق. وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مرت في صدر هذا الباب بالنسبة لبعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينفي بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا، ولا من قال منه هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها، وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني.
هذه قاعدة مهمة، متى يكون الإثبات دليل على النفي؟ لاحظ القاعدة، قال وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني. سيضرب مثال لذلك. نعم.
كقول القائل فلان قائم فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قائم، ونحو ذلك مما يمكن اجتماعه لتناهيهما. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى، وذلك في قول القائل فلان قائم مكلم فلان، فليس في تحديد القيام له ما دل على نفي كلام آخر لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد. فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به.
واضح الآن من طريقة الاحتجاج. يعني الآن متى يكون النفي دليل الإثبات دليل على النفي؟ إذا امتنع الاجتماع. لما يقال ما يمكن نقول فلان قائم قاعد في الآن واحد، يا قائم يا، فلما يقال فلان قائم معناه أنه غير قاعد، لكن فلان قائم متكلم ما في بين القيام والتكلم إيش؟ تنافي. يجوز أن يكون قائما متكلما في آن واحد. فهذا مثل الآن لما يقال هذا بلسان الحبشة وهذا بلسان العرب، فيكون هو بلسان الحبشة وهو بلسان العرب، وأراد أن يأتي بهذا المثال للتدليل على أصل القضية التي يريدها. نعم.
فكذلك ما قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا وحبشيا بعضها عربيا، إذ كان موجود استعمال ذلك في تلك الأمتين، فناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق غير مقبول. فإن ظن المغباهل أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل كما هو مستحيل في أنساب بني آدم فقد ظن جهلا، وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر، لقول الله تعالى منهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان، لأن المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفا استعماله. فلو علم استعمال بعض الكلام في أجناس من الأمم جنسين أو أكثر بلفظ واحد ومعنى واحد كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك الأجناس، لا يستحق جنس منها أن يكون به أولى من سائر الأجناس غيره، كما لو أن أرضا بين سهل وجبل لها هواء السهل وهواء الجبل، أو بين باب وبحر لها هواء البر وهواء البحر، لم يمتنع ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سهلية جبلية أو بأنها فرجة بحرية، إن لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها ناهية حقها بالنسبة إلى الأخرى، ولو أثبت لها مؤمن إحدى صفتيها ولم يستبها صفتها الأخرى كان صادقا بحقها. وكذلك القول في الأمر الذي تقدم ذكرنا لها في أول هذا الباب، وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك هو معنى قول من قال في القرآن من كل لسان من دان، بمعنى والله أعلم أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به، نظير ما وصفنا من القول فيما مضى، وذلك أنه غير جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة لكتم بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نمطي لا عربي، وبعضه عربي لا فارسي، وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا عربيا، لأن ذلك إن كان كذلك فليس قول القائل القرآن حبشي أو فارسي ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانه دون العرب بأولى التقول من قول القائل هو عربي، ولا قول القائل هو عربي بأولى بالصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرناها، إن كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه نظير الذي فيه من لسان العرب، وإن كان ذلك كذلك فبينوا إذن خطأ بقول من زعم أن القائل أن السلف في القرآن من كل لسان، إنما على نفيه ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا فائدة نسبته إلى لسان العرب. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها إنما هي كلام أجناس الأمم سوى العرب وقع في العرب فعرفته، وما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك، وما الفرق بينك وبين من أعرضك في ذلك؟ فقال هذه الأحرف وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها عربي غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها، فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له، فلن يقول بشيء من ذلك قولا إلا قلت
يعني قصد الآن لو قال هذا أصله عربي وأهل الفارس أخذوه، أو قال هذا أصله فارسي والعرب أخذوه، يعني أي واحد من قائل من هذين القولين يلزمه إيش؟ الدليل، يلزمه الحجة، فهو يرى الآن أن هذه الألفاظ موجودة عندها في هذه اللغات بهذه المعاني الاتفاق. نعم.
فإن اعتمد في ذلك في أقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها طولت مبالغتنا من تأول عليهم في ذلك تأويلا بالذي قد تقدم في بيانه، وقيل له ما أنكرت أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب إنما نسبه إلى إحدى نسبتين التي هو لها مستحق من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى، ثم يقال له أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم يمكن أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم تنفع أن تكون سهلية، أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى يقيم به ذلك؟ فإن قال نعم كابر عقله، وإن قال لا قيل له فما أنكرت أن تكون قول من قال في سجين هي فارسية وفي القسطاس هي رومية نظير ذلك. وسئل الفرق بين ذلك فلم يقول في إحداهما قولا إلا أكرم في الآخر مثله.
انتهى الكلام. هذا الكلام الطويل كله فيما يتعلق بماذا؟ بالمعرب، وقصدت أن نقرأه مباشرة مع صعوبة عبارة الطبري رحمه الله تعالى لعلكم ترجعون إليها وتفهمونها. وإذا الآن مذهبه واضح واحتجاجه أيضا واضح، الآن مذهبه أن هذا الكلام الطور موجود عند السريان مثل ما هو موجود عند من؟ عند العرب. فمن يزعم أنه للسريان أنه انتقل من السريان للعرب فعليه الدليل، ومن يزعم أنه أصل العرب وانتقل للسريان يجب عليه الدليل. هذا هو رأيه واحتج لذلك بحججه. نعم يا أخي. يعني كونوا فهموه هو الآن اللي يقولون أن ألفاظ عربت معناه أنهم فهموها وعرفوها، فما فيها إشكال حتى على من يقول بأنها عربت، ما يكون فيها إشكال لأنها معلومة معروفة. ولهذا ما في لفظة جاءت فيما يقال أنه غير عربي وهي غير معروف، كل ما قيل ناصر غير عربي معروف المعنى عنده، فما في إشكال حتى من هذه الجهة. لكن هو الآن ينكر على من يزعم أنها انتقلت من العجم إلى العرب، يعني يمكن ذلك، لأن بعضهم يقولون عجمية عربت اللي هو المذهب الثاني. نعم. طيب، طبعا لا شك إذا نظرتم إلى التحليل الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي تعلمون أن لغة العرب، يعني إذا كانوا يعني نقاش مع ابن جرير، لغة العرب أسبق، بل إن السريانية هي جزء أو هي بقايا اللغة الآرامية، واللغة الآرامية لغة عربية أيضا مغلة في البدء. لكن مع الأسف كما قلت لكم أن كثيرا ممن درسوا اللغات القديمة والتاريخ القديم لهذه المناطق مع الأسف أنهم إما مستشرقون فيهم جهل أو هوى، وإما أن يكونوا توراتيي المصدر، يعني يريدون أن يثبتوا صحة ما جاء في أسفار بني إسرائيل ولهذا يحرفون الحقائق. وبعض الأحافير التي وجدوها غيبوها ولم يخرجوها للناس لأنها تخالف ما يعتقدون ويزعمون في هذا الأسفار، وهذا معروف ومشهور عنهم في تاريخهم. لكن مع الأسف أنه ما زالت الكتابة بهذا الموضوع بأيدي هؤلاء، قلة جدا ممن يخالفهم، وقام أناس يعني وأرادوا أن يخالفوا هذه الفكرة لكنهم مع الأسف أيضا منطلقاتهم منطلقات خاطئة، وإن كان عندهم شيء قليل جدا من الصحة فيما بحثوه. وطبعا موضوع طويل عديد كما قلت لكم سابقا، لكن هنبقى أنه ما دام هذا عند السريان فهذا يدل على أن أصل لغة السريان ترجع إلى ماذا؟ إلى أصول عربية، ترجع إلى أصول عربية، وهو كما قلت لكم بحث طويل يحتاج إلى كتابة أدب وبحيث تكون في حجج ظاهرة وواضحة. يعني مثلا كمثال سريع جدا الآن في الحديث الأثر اللي رواه عن مجاهد ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال لهم قولوا حطة، فهم قلبوها وقالوا إيش؟ لا يمكن أن يقلبوها إلا إذا كانت اللفظة هي نفس اللفظة ولا لا؟ من قصدي؟ يعني لا يمكن أن تترجم هذه القضية، يعني لا يمكن الترجمة. يعني الواحد يتأمل كيف الله سبحانه وتعالى قال لهم حطة، يعني حطة اللغة عربية، حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا، يعني حط عنا ذنوبنا، يعني كما نقول غفرا يعني مغفرة لذنوبنا. فقوله فالله قال لهم قولوا حطة، فإذا الخبر اللي وصلهم الله اللي وصلهم حطة ولا لا؟ وسمع واحد ما يمكن يسمعون حطة لو ما يعرفون معنى حطة، وهذا يدل على أنها عربية الأصل، فانقلبوها إلى إيش؟ معنى أنهم يعرفون حنطة، عربية أيضا عند بني إسرائيل. إذا بنو إسرائيل أصولهم يعني من ناحية اللغة ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العربية. وأرجع أقول من باب التأكيد والتكريم أنه حينما أقول عربية لا يلزم أن تكون مثل تصريف ونحو العربية التي استقر عليها القرآن، لكن أصول الألفاظ موجودة، أصول الألفاظ موجودة. ولهذا تجد أحيانا في البار سرت وصارت في شمال الجزيرة أكثر منها في جنوب الجزيرة، مثل الطور الآن اللي ذكرت لكم الآن، فصارت مشهورة هنا. إذا تريد أن ترجع وتحلل راجع لفظة إيل، جبراء إيل أو جبريل، هذه إيل يدل على الله سبحانه وتعالى، وبه فسر عند السلف لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أن الإل الله، ورد عن جماعة من السلف. فكأنه انحسر في لغة جنوب الجنوب اللي طبعا مكة والمدينة ومن تحتهم، وكان كثيرا في لغة أهل الشمال. وإن كنا نجد أحيانا في أيضا عند أهل الجنوب مثل شمليل وعبد ياليل إلى آخره من الأسماء التي بقيت، مما تدل على أن هذا الاسم عربي أصل، لكن لأننا نجهل أصول هذه نقول أن هذا مما أخذ من العبرية. وكما قلت لكم لا يوجد لغة متحدة اسمها كذا اللغة العبرية، وإن كان طبعا تنسب العبرية إلى بني إسرائيل، لكن في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية في كثير من مفرداتها. طيب ننتقل، هذا بحث يعني كثر علينا، فننتقل الآن إلى التفسير. سم إيش في هذا في المقدمة، هذا في المقدمة في طبعة كم الصفحة؟ صفحة
ثمانية،
صفحة ثمانية في طبعة الله الحلبي، الباب الحلبي، واللي عنده نسخة محمود شاكر يجدها في الجزء الأول صفحة 13 فصل كامل. قال القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم، يعني فصل مستقل. نعم. قال وكتاب مسطور، ولم يذكر المراد بالكتاب. الآن التحليل الذي ذكره ابن جرير هو تحليل لغوي، فقوله سبحانه وتعالى وكتاب مسطور، المسطور مأخوذ من السطر، السطر اللي هو الكلمات المرصوصة في على يعني استقامة واحدة، هذا يسمى سطر. فالمسطور هو الذي وضع سطرا بعد سطر. فالآن الكتاب المسطور تعبير مجاهد عنه قال سحر، هذا نسميه تفسير بإيش؟ هل هو بمعنى اللفظ بمطابق اللفظ ولا بمعنى؟ بمعنى، يعني إذا التفسير بالمعنى، يعني كتاب المسطور، المسطور هي الصحف. فكان يقول الآن أي صحيفة من الصحف تدخل في قوله وكتاب مسطور، ولم يبين لنا معنى صدر ومعنى كتب هذه. فكتاب مسطور معنى كتاب
معنى صحف صار إيش؟ تفسير المعنى. من قال مسطور بمعنى مكتوب يكون تفسير إيش؟ لا، لأن السطر هو الكتاب، يعني سطر الكتاب إذا كتبه، فكان قال وكتاب المسطور أي مكتوب صار تفسير لفظي، يعني لفظي لمعنى إيش؟ المسطور، لمعنى المسطور. وكما تلاحظون أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى المراد بالكتاب، لم يحدد نوعه. هذا الكتاب المسطور بعدها قال في رق منشور. نعم.
وقوله في رق منشور يقول في ورق منشور، وقوله في من صلة المسطور، ومعنى الكلام وكتاب سطر وكتب في ورق منشور. حدثنا بشار حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في رق منشور وهو الكتاب. حدثنا الحال وساق اسناده ويبنى ابن نجيح عن مجاهد في رق قال الرق الصحيفة.
نعم، طبعا الرق في الغالب يطلق على الصحيفة التي تتخذ من جلد مرق، يعني الرق يعني الصحيفة التي تتخذ من جلد مرق. ايضا نفس القضية لما ناتي اليها في قوله في قوله في رق منشور نجد نفس القضية، انه فيه تفسير ايش؟ ان الرق بمعنى ايش؟ الصحيفة، يكون باب التفسير بالمعنى الرق بمعنى الصحيفة. اذا قلنا ان الرق هو ايش؟ الجلد الذي رقق، فيصير هذا من باب التفسير بالمعنى. ايضا هنا لما قال في رق منشور لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى اي كتاب هو، قال وكتاب مسطور في رق منشور. فما دام لم يقيد نوع الكتاب فنبقى على ماذا؟ على الاطلاق، انه اقسام بنوع الكتاب المسطور في هذه الاوراق، نوع يعني اقسام بنوع الكتاب المسطور او المكتوب في هذه الاوراق. نعم.
وقوله والبيت المعمور يقول والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت فيما ذكر في السماء بقيام الكعبة من الأرض يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يدخلون فيه أبدا. وبنفس الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
يعني انتبهوا معليش عشان تنتبهون لما يذكر الاقوال، لان الطبري ذكر عندنا البيت الذي يعمر بكثره غاشيته، هذا ايش؟ تفسير لفظي بمعنى المعمور. ثم قال بيت فيما ذكر في السماء، هذه واحده، بحيال الكعبه من الارض، اثنين. ثم قال يدخله 70,000 من الملائكه ثم لا يعودون فيه ابدا، هذه ثلاث قضايا ذكرها. الان البيت المعمور على تفسيره الان هل هو امر مشاهد ولا غيبي؟ غيب. الآن أمر غيب، وما دام أمر غيبي فنحتاج إلى ماذا؟ إلى الخبر الصحيح والصريح في هذه الأوصاف الذكرى. فعندنا الآن نعيد مرة أخرى، نذكر أنه في السماء وأنه بحيال الكعبة وأنه يدخله 70,000 من الملائكة. نعم.
حدثنا
ابن المثنى
وساق إسناده إلى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ربع إلى البيت المعمور
إلي
ربع إلي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يموتوا آخر من عليه. حدثنا ابن المثنى وساق إسناده إلى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عن هذا السري وساق اسناده الى خالد بن عروه ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له البراق وهو بحيال الكعبه من فوقها حرمته في السماء كحرمه البيت في الارض يصلي به كل يوم 70,000 من الملائكه ولا يعبدون فيه
أبدا. طيب عشان ناخذ الآن الأوصاف اللي زادت الآن. الآن الحديث النبوي الآن لاحظوا قال رفع إلي البيت المعمور. هو الآن البيت المعمور بناء على هذا الحديث أين يكون؟ في السماء. الآن وصف السماء موجود ولم ينص عليه مباشرة. ثم ذكر أنه يدخله 70,000 ملك، وهذا الحديث صحيح. لكن السؤال يرد الآن من ننتبه له، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع إلي البيت المعمور هل أراد أن يفسر البيت؟ يعني هل في الأثر ما يدل على أن يريد أن يفسر قوله هو البيت المعمور؟ يعني فيه في الأثر ما يدل على أنه أراد أن يفسر أم لا؟ فيه؟ ها؟ كيف؟ لا، اتفاق اللفظ غير. احنا كلامنا الان هل، لانه الان نقول يفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال والبيت المعمور، قال رفع الي بيت المعمور رايت كذا وكذا، هذا يكون فسر، يعني تفسير صريح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبر، لانه هذا ضمن احاديث المعراج، هو يخبر، هو اخبر عن بيت المعمور. فنحن الان راينا ان البيت المعمور يوافق لفظه البيت المعمور في الايه، هذا نسميه من باب التفسير النبي ولا التفسير بالسنه؟ مسمين من باب التفسير إيش؟ بالسنة، لأنه من اجتهاد المفسر أنه جعل البيت المعمور المذكور في الأحاديث هو البيت المعمور المذكور في الآية، والبيت المعمور المذكور في الآية، لأن فيه خلاف سأشير إليه لاحقا إن شاء الله. عند علي رضي الله عنه الآن ذكر لنا أن هذا البيت اسمه إيش؟ الضراح، هذه زيادة عن علي رضي الله عنه. وأيضا ذكر أنه بحيان الكعبة، طبعا لم تكن واردة في الحديث، وأن حرمته في السماء حرمة البيت اللي هو الكعبة في الأرض، وذكر قضية صلاة 70,000. فعندنا الآن كم زيادة؟ عندنا زيادة الضراح، وأنه بحيال الكعبة، وأن حرمته في السماء كحرمته كحرمة البيت في الأرض. نعم.
حدثنا وساق إسناده إلى خالد قال سمعت علي رضي الله عنه وخرج إلى الرحبة فقال له الكوى أو غيره ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء السادسة يقال له الضراح، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون به أبدا.
هذا اللي هو ابن الكوى وعبد الله بن أبي أوفى، وهذا كان رئيس الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وكان يسأل تعنتا كما كان أيضا نافع بن الأزرق، ورد عنه بعض الأسئلة، يعني نسبوا إليه بعض الأسئلة لكن ما رأيت الحقيقة أنه سأل تعنتا، وكما كان يسأل صبيغ أيضا تعنتا. هذا في نوادر الأصول للمعلومة هذه صفحة 222. قال كان رئيس الخوارج، وذكر نافع بن الأزرق، ثم ذكر أنه كان رئيسهم في زمن علي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى المعروف بن الكوى، ثم ذكر بعده نجدة. نعم.
حدثنا أبو قريب وساق إسناده إلى علي بن ربيعة قال سألت من فوى علي رضي الله عنه عن البيت المعمور قال نسجد في السماء يقال له مراه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يرجعون فيه أبدا. حدثنا ابن قبيل وساق اسناده الى ابن قبيل قال سال ابن كوى عليا عن البيت المعمور قال بين بحيال البيت العتيق في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك على رسم راياتهم يقال له الضراح يدخله كل يوم 70,000 من الملائكه ثم لا يرجعون فيه ابدا. حدثنا ابن قبيل وساق اسناده الى خالد عن علي رضي الله عنه قال ساله رجل عن البيت المعمور قال بيت في السماء يقال له الطريق قصد البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. حدثني محمد بن سعد وساق اسناده مسلسل العوفيين الى ابن عباس قوله هو البيت المعمور قال هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن شبوية وساق إسناده إلى حسين قال سئل عكرمة وأنا جالس عنده على البيت المعمور قال بيت في السماء بحيال الكعبة. حدثنا عبد حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله بيت المهموم قال بيت في السماء يقال له البراق. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده والبيت المهموم ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه هل تدرون عن البيت المهموم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فانه مسجد في السماء تحته الكعبه لو خر لخر عليها او عليه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا اخر ما عليه. حدثت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول اخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والبيت المعمور يزعمون انه يروح اليه كل يوم 70,000 ملك من قبيله ابليس يقال لهم الجن. حدثني يونس قال اخبرنا وهب قال زيد في قوله والبيت المعمور قال بيت الله الذي في السماء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت الله في السماء ليذكره كل يوم طلعت شمسه 70,000 ملك ثم لا يقومون فيه أبدا بعد ذلك. حدثنا محمد بن مرزوق وساق إسناده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور في السماء السابعة يذكره كل يوم 70,000 ملك ثم لا يقومون إليه حتى تقوم الساعة. حدثنا محمد بن سنان القزاز وساق اسناده الى انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الملك الى السماء السابعه انتهيت الى بناء فقلت للملك ما هذا؟ قال هذا بناء بناه الله للملائكه يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون فيه.
الآن في تفسير البيت المعمور طبعا نلاحظ أن مجموعة آثار تتحدث عن أمر غيبي، فكيف نتعامل مع هذه الآثار ويتفسر هذا الأمر الغيبي؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر والمعراج وهو حديث صحيح أنه رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وذكر أنه يدخله 70,000 ملك. فإذا نقول أن البيت المعمور أولا في السماء السابعة وأنه يدخله 70,000 ملك بناء على هذا الحديث الصحيح. لما نحلل هذه الأقوال سنجد أن جمهور تفسير السلف توارد على أن هذا البيت في السماء كما نلاحظ الآن، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أيضا ما فسر به السلف. فعندنا الآن أنه بيت في السماء السابعة وأن إبراهيم مسندا ظهره إليه وأنه يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، هذه الأوصاف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة الأوصاف أنه بحذاء الكعبة وهذا وارد عن علي وعكرمة، وهنا الآن هل يقبل مثل هذا الوصف أو لا يقبل؟ لماذا؟ أي نعم، لأن هذا من الأمور الغيبية التي وردت عن صحابي والأصل فيها أنها تكون صحيحة، يعني ما دامت ثبتت عن الصحابي خاصة مثل أحد الأئمة الأربعة علي رضي الله عنه فلا شك أنه مثل هذا يقبل عنه. قال أيضا أنه بحذاء العرش، هذا وارد عن ابن عباس تسميته بالضراح، هذا أيضا وارد عن علي وعن مجاهد، وهذا كله كما تلاحظون الأصل فيه أنه يقبل ما دام وارد عن صحابي. عندنا قال أن الذين يدخلون يقال لهم الحن، لأن بعض الكتب تكتب الحن وبعض تكتب الجن، الله أعلم بصدقه، لكن سواء كانت الحن أو الجن قال وهم من قبيلة إبليس، هذا تفرد به من؟ الضحاك. فهل يقبل مثل هذا القول أم لا؟ الف الاخير تقبله ولا لا؟ انت ورد عن الضحاك نقبله ولو كان الآن ولا أنت فرض به الضحاك ما رفع ما قال عن ابن عباس عن ولا قال عن ابن عباس أيضا سم ما فيه لو تفرد به فرض الضحاك فأنه كذب لا شك فيه شذوذ فمثل هذا لا يقبل يعني هذا التفرد من هذا الخبر الغيبي لا يقبل خاصة أنه قال انه طبعا انه يدخلونه ملائكه ثم سمى هؤلاء الملائكه انه من قبيله ايش؟ ابليس. كيف من قبيله ابليس؟ ونحن نعرف ان ابليس وذريه ابليس قد نزلوا او طبعا ابليس اصلا نزل الى الارض في اول الامر وذريته موجودون في الارض وليسوا في السماء. هذا فيه اشكال لا شك مخالف ل يعني الحقائق الاخرى. طيب فاذا الان من خلال هذه نلاحظ أن هناك أوصاف مشتركة ذكرها من جمهور السلف وإن كان قال بها اثنين أو ثلاثة وهناك أوصاف تفرد بها بعضه. فما كان القائل به الصحابي فالأصل أنه يقبل لأنه مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن يقولها الصحابي من رأيه. لكن إذا ورد في قول الصحابي ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الأثر عن علي أنه السماء السادسة فهذا لا شك أنه يرد لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الآن عندنا أن البيت المعمور الذي أقسم الله به هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة وبحذاء العرش واسمه الضراح وأنه يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه. وهذا في دلالة على ماذا؟ على كثرة الملائكة لأنه كل يوم يدخله هذا العدد كل يوم يدخله هذا العدد. طيب في قول ذكر في غير تفسير الطبري أن البيت المعمور هو الكعبة وهذا ذكر عن الحسن وأورده أيضا ابن حجر عن محمد بن عباد بن جعفر. فانفراد الحسن ولم أرى طبعا الأثر من روى عن الحسن فهذا الانفراد من الحسن عن قول الجمهور معناه لم يرد له قول عند الطبري هل يقبل أم لا؟ يعني الآن هل نقول أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء وأيضا البيت الذي في الأرض أو نقول قول الجمهور متجه على أن البيت المعمور هو اقسام بالبيت الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البيت الذي في السماء؟ فهذا هو الأولى هذا هو الأولى يعني الأولى البقاء على قول الجمهور وهو الذي تدل عليه السنة النبوية. الكعبة لا شك أنها توصف بأنها إيش؟ بيت معمور لأنها بيت معمور لكن ليست هي المرادة في هذا اللفظ ليست هي مرادة في هذا اللفظ يعني هي في حيث الوصف نعم بيت معمور لكن ليست مرادة في هذا اللفظ. وأنا أشك في رواية الحسن هذا لأن الحسن يروي عنه عمرو بن عبيد المعتزلي تفسيرا وهذا التفسير قالوا عنه كذب فيه على الحسن ولهذا إذا رأيت شذوذات الحسن فمباشرة تضع يعني انتباهك إلى أنه قد تكون رواية عمرو بن عبيد وهي موجودة في تفسير الثعلبي لكن لم يتيسر لي الاطلاع عليها لعله أشار إلى أن من رواية هذا الرجل أو لا. لكن كما قلت لكم نبقى على أن الصواب أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء كما يدل عليه تفسير السلف يعني جمهور تفسير السلف وكذلك الأحاديث النبوية الواردة في ذلك فيكون هذا إقسام به. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إذا في استفسار. في ماذا هو ما ذكر وذكر الآن كذا وغالبا أصلا ما يكون يعني في الأسماء قليل ما يأتي أنه قال أعجمي لأنه أشبه بالله متفق على النعجمي لكن ما هو ما أذكر أنه أشار إلى قضية الأسماء ها؟ كيف؟ ما أذكر أنه ناقش هذه القضية لكن الألفاظ اللي ذكرها الأخرى غير الأسماء. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.